الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في كتاب صحيح المسند ما ليس في الصحيحين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك أبو حمزة الخزرج الأنصاري وأيضا النجاري، فهو من بني النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت به أمه وهو صغير من 10 سنوات لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقالت: يا رسول الله، هذا هو يدبك أنس. وكان قد لزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنوات حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ممن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بأشياء، وأيضا يسر إليه بعض الأسرار، فكان رضي الله عنه حريصا أيضا على طلب العلم وعلى بثه، فأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، وعد من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأطال الله عز وجل في عمره حتى لحقه كثير من التابعين أو من صغار التابعين، تجد أكثر أهل البصرة الذين أدخلوا في التابعين فإنهم رأوا أنس رضي الله عنه. ولهذا قال ابن الصلاح وغيره قبله أيضا الخطيب أن آخر من مات في البصرة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، وهو الذي يقال له بندار، وكما هو معلوم أن محمد بن بشار ومحمد بن موسى العنزي فرسي رهان، أنا كان تجد أنهم يتشابهان في كل شيء، في الحفظ وكذلك في البث، يبثون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن محمد بن بشار أحفظ من محمد بن موسى، وأقصد أحفظ من محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، أحفظ من محمد بن المثنى أبو موسى العنزي. وقد روى عن هذين الرجلين جماعات من الرواة، ولهذا أيضا هم من 9 الذين رووا عنهم أهل الكتب 6، من 9 الذين رووا عنهم أهل الكتب 6: البخاري ومسلم، وأيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال أخبرنا أبو داود، وأبو داود هو الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، وهو صاحب المسند، وقيل أنه من أول من ألف في البصرة، بل بعضهم يقول أنه أول من ألف، أي من أخرج مؤلفه، وإلا فقد ألف حماد وغيره لكن لم يخرج مؤلفا. فالمسند من أوائل كتب أهل البصرة. قال أخبرنا أبو داود، وكان أبو داود من الحفاظ الكبار ممن يسرد الأحاديث، حتى أنه قد يسرد 3000 حديث في مجلس واحد. قال حدثنا حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار أبو إسماعيل البصري، وهو إمام من أئمة السنة. قال عبد الرحمن بن المهدي وابن المبارك وغيرهما: من تكلم في حماد فاتهموه، من تكلم في حماد فاتهموه، لأن حمادا كان صلبا بالسنة ويرد على أهل البدع، ولهذا كان أهل البدع من الجهمية كانوا يضعون عليه الأحاديث التي في الصفات، حتى أنهم وضعوا عليه أحاديث عظيمة لا يقولها مسلم، فضلا عن رجل من أهل الحديث وضعها بعض الجهمية أخزاهم الله، ومنهم محمد بن الشجاع الثلجي الذي كان يضع حديث وينسبها إلى أهل الحديث يلثمهم بها، يظن أنه سيغرب على الناس أو أنه سيدخل على أهل السنة حديث ليست من دين الله جل وعلا، يأتي بأشياء في التشبيه وفي وصف الله عز وجل بأشياء لا يستطاع حتى ذكرها، ثم يجعل هذه عن حماد بن سلم. فعرف أهل الحديث هذا الأمر وردوا عليه، أي على هذا الثلجي، رد عليه الإمام الدارمي عثمان بن سعيد في كتابه التوحيد أو النقد على بشر المريس، وذكر أيضا ردا على محمد بن شجاع الثلجي القاضي الجهني. وسئل بعد ذلك أو أن هذا القاضي ممن ألب على أهل السنة، فحماد بن سلمة رحمه الله أيضا هو حافظ من حفاظ الحديث، إلا أنه حصلت له أوهام عند أو سببها عدة أمور، حصلت له أوهام في حديثه سببها عدة أمور. من هذه الأمور أنه أحيانا يجمع بين المشايخ ولا يفرد رواية المرسل عن من الذي وصل، ولا يفرد الموقوف أو من أوقف الحديث عمن رفعه، فكان يقول مثلا حدثنا ثابت وقتادة وحميد وعلي بن زيد عن أنس، ولا يفرق بين رواياتهم، وقد تكون هناك فرق بين رواياتهم، فمنهم من أرسل ومنهم من قال عن أنس ومنهم من أوقفه، فيجعلهم كلهم في المرفوع، فأخذ عليه هذه النقطة. أيضا كذلك من أوهام أو من الأسباب التي أدخلت الوهم في حديث حماد بن سلمة أن حمادا كانت عنده أجزاء من أجزاء الحديث، فقام ونقلها إلى مصنفات، نقل هذه الأجزاء، معنى عنده أحاديث عن فلان عن فلان عن فلان مكتوبة أو محفوظة، فنقلها على أساس أنه يجزئها يصنفها، أنا هذا في التوحيد، هذا في الفقه، هذا في كذا، فعلى الأبواب، أنا التصنيف يصنفها على الأبواب، فنقل الحديث من أجزائه إلى مصنفاته، فهذه المصنفات نقلها حفظا ووهم في بعضها، وهما في بعض الأحاديث في نقلها، فحصل خلط في هذه الأحاديث. فلهذا كان الإمام يحيى بن معين رحمه الله كان يقول: من سمع من حماد من أجزائه فسماعه صحيح، ومن سمع من مصنفاته فسماعه فيه شيء. أنا نقل هذه الأحاديث إلى المصنفات، فحصل فيه خلط في بعض الأحاديث وأوهام في نقله. كذلك أيضا مما حصل لحماد أو من الأسباب أنه الظاهر في لما كبر حصل له شيء من التغير أو من النسيان، فوهم في بعض الأحاديث كذلك، فازداد الوهم في حديثه، ازداد الوهم في حديثه، لكن لكثرة حديثه. هذا الوهم صحيح كثير لكنه كان يحفظ كثيرا. فلهذا اجتنب البخاري حديث حماد بن سلمة. وأيضا بعض أهل العلم يذكر أنه أخذ أحاديث من قدماء أهل البصرة، لكن صار فيها شيء، إما أن كتبه ذهبت أو أنه سمعه وهو صغير، فصار في حديثه عن أهل البصرة خاصة القدماء أن يكون في حديثه شيء، مثل قتادة مثلا حديثه عن أيوب، أيضا حديث غيرها تجد فيها شيئا من طريق حماد. وتكلم بعض أهل العلم في رواية حماد عن قتادة وعن أيوب عن غيره، لكن حماد رحمه الله كان حافظا لحديث عدة من مشايخ، أنا حافظ حديثه، منهم ثابت البناني، حتى قال الإمام مسلم: أجمع أهل العلم أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، أثبت الناس في ثابت. فمن هؤلاء الذين حفظ حديثهم ثابت، وكذلك أيضا حميد وهو خاله، حميد الطويل وليس الأعرج، الأعرج ضعيف، حميد الطويل الذي يروي عن أنس دائما، ولم وسمع من أحاديث كثيرة من أنس، لكن أيضا سمع من طريق ثابت عن أنس، وثابت يعتبر صهر حميد، وقال وزوج أم حماد، أنا ثابت هو زوج أم حماد بن سلمة، أنا ثابت البناني تزوج أم حماد بن سلمة، وحميد خاله، حميد الطويل خال حماد بن سلمة، فثابت يعتبر صهر لحماد لحميد. فلهذا أيضا حفظ حديث حماد أو ثابت حديث حميد، وحديث أيضا علي بن زيد بن جدعان، وإن كان هو علي بن زيد فيه ضعف، وكذلك أيضا حديث محمد بن زياد وغيره من هؤلاء ممن حفظ حماد بن سلمة حديثه. والخلاصة فيه أن حمادا الأصل فيه الثقة، الأصل أنه ثقة وحافظ وإمام، لكنه حصلت أوهام كما قلنا في حديثي بهذه الأسباب التي ذكرت، بهذه الأسباب التي ذكرت، فتجنبه البخاري أو تجنب حديثه البخاري. وأخرج الإمام مسلم عن بعض أخرج عنه عن بعض الشيوخ، وتجنب بعض روايته عن بعض الشيوخ. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، وثابت هو البناني إمام أهل البصرة مقدمهم في أنس، كان أهل البصرة كما قال الإمام أحمد كانوا معنى ألهجوا في ألسنتهم ثابت عن أنس، وكل من وهم في حديث من أهل البصرة فيقول ثابت عن أنس، قل ثابت عن أنس. فلهذا فثابت أكثر الحديث عن أنس ولازمه، خاصة في آخر عمره لما كان في قصره في البصرة، فكان ثابتا من أكثر الناس ملازمة له. فلهذا صار مكثر من الحديث عن أنس رضي الله عنه. طيب هذا تنبيه. طيب قال أليس حماد بن سلمة هو أبو سلمة وهو معروف باسمه؟ أبو سلمة هو أبو سلمة صحيح، حماد بن سلمة، وأبو إسماعيل هو حماد بن زيد، حماد بن زيد هو أبو إسماعيل. أنا أخطأت، قلت أبو إسماعيل هو حماد بن زيد، حماد بن سلمة. طيب الظاهر أنه أبو سلمة، حماد بن سلمة، وأما أبو إسماعيل فهو حماد بن زيد. ودائما الناس يخلطون بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، والفرق بينهما أن حماد بن سلمة أثبت في السنة، وحماد بن زيد أثبت في الحديث، أثبت في الحديث. وكذلك ليس معنى، فحماد بن سلمة بن زيد ليس من أهل السنة، لا هو من أهل السنة، وأيضا له معنى، له أقوال أهل السنة، لكن حماد بن سلمة اشتهر بالرد على الجهمية، اشتهر بالرد على الجهمية. وأما حماد بن زيد فكان متثبتا في الحديث جدا، حتى أنه يقارنه بعضهم بشعبة، يقارنه بعضهم بشعبة، وكذلك بابن علي. قال عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أخواني على عهد رسول الله، كان أخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط مسلم، لأن حماد بن سلمة عن ثابت لم يخرج البخاري إلا في الشواهد. قال والحديث أخرجه الحاكم، وقال هذا حديث على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات ولم يخرجاه. هذا الحديث جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترف، معنى عنده صنعة، وكان له أخ يطلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشكى هذا المحترف أخاه وقال إنه لا يعينني بشيء. جاء في رواية الحاكم أنه قال كان لا يعينني بشيء، معنى أنا أذهب وآتي بالمال وهو يذهب يطلب العلم عندك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تأييد لطلب العلم، وأن طلب العلم هو اكتساب. فالإنسان إذا مثلا تفرغ لطلب العلم، فإن كان مثلا عنده عمل يعمل به ويكتسب منه فهذا أفضل، أن يجمع بين العلم والعمل. وإن كان مثلا لا يستطيع أن يجمع إما عمل وإما علم فالأفضل العلم، وسيكفله الله جل وعلا، وأيضا كذلك يسر الله عز وجل رزقه. وكما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم. وقد كان السلف في هذا الباب منهم من سلك طريق العمل مع العلم، جمع بين العمل والعلم، أنا العمل أقصد أردت العمل الدنيا، ومنهم من اكتفى بالعلم، وكفي بغيره في الرزق، كفي بغيره. من العلماء من كفي بأحد والديه، بل بعضهم كفي بأمه كسفيان الثوري رحمه الله حتى صار إماما، كذلك الأوزاعي كفي بأمه حتى صار إماما، ربته أمه وكانت تعينه وأيضا تحثه على طلب العلم، فصار إماما، صاروا أئمة من أئمة المسلمين. بل الإمام الأوزاعي عجب حتى قال مزيد الوليد بن مزيد كان يقول لابنه هذا الأوزاعي شيء عجيب، رجل جاءت به أمه إلى دمشق وربته أمه، معنى كان أبوه يذهب إلى الجهاد وأنا دائما في الثغور، وكانت أمه هي التي تربيه. فقالت، قال الوليد بن مزيد فوالله ما رأيت أحدا بعينه تأدب أداب الإسلام كالأوزاعي، ما ظننت بكلمة جميلة إلا وقد سمعتها منه، أنا ما من كلمة طيبة وجميلة إلا وقد سمعتها من الأوزاعي رحمه الله، فكان عنده علم وأدب. فلهذا فكانت أمه تقوم به. شعبة رحمه الله وإمام الحديث كان لا يكتسب، كان أخوه الذي ينفق عليه، فكان يقول لأهل الحديث إن كان من كان عنده عمل فليذهب إلى عمل، فأما أنا فقد كفاني أخي. أنا أخوه كان ينفق عليه، وكان معنى ليس تلك النفقة الكبيرة، معنى معلوم زهد شعبة رحمه الله في الدنيا، ما كان عنده إلا أشياء يسير، عنده حمار، حتى قال عبد الله بن إدريس قومنا ثياب شعبة وحماره وما كان معه، فصار كله بثمانية دراهم، كل هذا ثيابه وحماره وما معه صاروا ثمانية درهم، كانوا على زهد رحمهم الله. وكان يقول شعبة رحمه الله من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس. فطالب الحديث يصبر، لأنه إن صبر على أيام مثلا يجد فيها الجوع أو يجد فيها عدم أو قلة الطعام والشراب، سيأتي إن شاء الله تعالى أيام سيعوض عليه. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم طلبوا العلم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على ملء بطونهم. أنا كان أبو هريرة يطلب العلم ما يعمل، وكان بعض الصحابة يعمل، يذهب عمر وغيره يعملون، فكان من الصحابة من هو يعمل ومنه من يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دارت الدنيا فصاروا أمراء وصاروا عندهم الأموال، وإن كان هم أزهد الناس فيها، لكن جاءهم من الطعام الذي ما كانوا يأكلونه. ولهذا لما قرب العشاء لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الصحيحين، لما قرب إليه العشاء بكى رضي الله عنه، وتذكر أصحابه الذين ماتوا، مصعب بن عمير وغيره، معنى ما كانوا يأكلون مثل هذا الأكل، فنحن عشنا. فقال ولعل ذلك أن عجلت لنا طيباتنا في هذه الحياة، أنا أخشى أن يكون هذا تعجيل للطيبات في هذه الحياة مثل الكفار والعياذ بالله، معنى هذا لا خشي أن يكون هذا الأمر أنها عجلت لهم، وإلا عبد الرحمن بن عوف من أفاضل الصحابة ومن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن خاف من بقائه حتى أدرك مثل هذا الطعام، يأتيه الطعام الذي ما كانوا يرونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من الخبز المرقق ومن من الأشياء التي يأكلونها، فكيف بزماننا هذا الذي قد جاءت مأكولات أشكالا وأنواعا. فقال رحمه الله ما أرى هذا إلا قد عجلت لنا طيباتنا في هذه الحياة. فلهذا فكانوا رضي الله عنهم منهم من يكتسب ومنهم من كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعهم الله عز وجل جميعا. وهكذا الأئمة تجد منهم من يكتسب، هذا عبد الله المبارك إمام العلماء وإمام الزهاد كان يكتسب، يتاجر في الزيت، وكان يقول تجارتي هذا أرق بها وجهي، أنا لا أسأل أحد أبدا. وأيضا سئل عن ذلك فقال والله ما لولا فلان وفلان وفلان ما اتجر، ذكر فضيل بن عياض وجماعة من العلماء، أنا قال لولا هؤلاء لتركت هذه التجارة، أنا يتجر ويعطيهم أموال يعينهم على العلم، يعينهم رحمه الله على العلم. ولهذا كان بعض السلف ما يأخذ إلا من هؤلاء المعروفين من الأئمة، لأنه يعرف أن كسبهم حلال. كان سفيان يأخذ من عبد الله المبارك، وإلا فسفيان كانت تأتيه أموال كثيرة من الملوك ومن غيرهم ما يقبلها ويردها، وتوسط له بعض الناس حتى يقبل بعض هدايا الملوك أو كذا ما يقبلها أبدا، لكنه يأخذ من عبد الله المبارك وغيره. كذلك مالك ما كان يأخذ إلا من الليث بن سعد، وكان الليث يتجر في السمن والعسل وكذا، فكان مالك بن أنس ما يأخذ إلا من الليث بن سعد ولا يأخذ من أحد. وهكذا كان السلف رحمهم الله، فمنهم من كان يكتسب ويعطي إخوانه، ومنهم من كان يطلب العلم ويكفل بأناس من أهل الخير ومن أهل الصلاح يكفلونه لأجل استمراره في طلب العلم، لأن طلب العلم هو من أعظم الأشياء التي يقوم بها هذا الدين، ومن أفضل الأشياء التي يعبد بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أئمة الإسلام صبروا على الجوع، من كما قلنا من وجد عملا عمل، ومن لم يجد جلس وصبر حتى أتاه الله عز وجل العلم. فكان الناس يحتاجون إلى العلم، الناس يحتاجون إلى العلم. وأما الرزق فالرازق هو الله سبحانه وتعالى فييسره سبحانه وتعالى. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأخ لعلك ترزق به، أي الرزق الآن الذي تأتي به أنت من حرفتك الله عز وجل يسره لك بسبب أنك تنفق على طالب العلم، هذا الأخ الذي هو لك تنفق عليه، فالله عز وجل يزيد في رزقك بسبب أنك تنفق على مثل هؤلاء. فهذا معنى هذا الحديث، ولعل إن شاء الله تعالى هذا في كفاية فنكتفي به، والله تعالى أعلم.